قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا ومجلسنا الخامس عشر في قراءة كتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، ومع الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. والحديث رواه البخاري ومسلم، خرجاه في الصحيحين من رواية واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، هذه لفظة تفرد بها البخاري دون مسلم، وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. ففي البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، يعني المشركين. يبقى هذا أيضا من العام الذي يراد به الإيه؟ الخاص، لأن إحنا لم نؤمر بقتال أهل الإسلام، إنما أمرنا بقتال أهل الإيه؟ الشرك والكفران. فلفظة الناس هذه عامة، مفترض ان الالف واللام هذه تعم كل ما يدخل تحت هذه اللفظة، يبقى يجب قتال، ولكن هذا ليس هو المراد، وانما طائفة مخصوصة من الناس، كقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. خد بالك، أذن في الناس انهم كفرة، يهود النصارى، عباد النار، ابدا في اهل الاسلام، في أهل الإيه؟ الإسلام. فهذا أيضا من العام الذي يراد به الإيه؟ الخصوص. طيب، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إلا إيه؟ بحقها. وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا أو عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال: وخرجه ابن ماجه مختصرا. والحديث وإن كانت أسانيده فيها ضعف، لكن مجموع طرقه يصح به الحديث أو بها الحديث. وخرج نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولكن المشهور من رواية أبي هريرة ليس فيه ذكر إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة. وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وفي رواية لمسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. إذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وخرجه مسلم أيضا من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة الأول وزاد في آخره، ثم قرأ: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وخرجه أيضا من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وقد روي عن سفيان بن عيينة أنه قال: كان هذا في أول الإسلام قبل فرض الصلاة والصيام والزكاة والهجرة، وهذا ضعيف جدا، وفي صحته عن سفيان نظر، فإن رواة هذه الأحاديث إنما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وبعضهم تأخر إسلام، فهذا القول لا يصح. ثم قوله: عصموا مني دماءهم وأموالهم، يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال. الإمام ابن رجب بيدلل على ضعف هذا القول وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. قد أنكر على أسامة ابن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره صلى الله عليه وسلم عليه في غزوة الفروقات. لا، كان رجل من المشركين أسخن القتل والجراحة في أهل الإسلام، فعمد إليه أسامة ابن زيد يعني رضي الله تعالى عن حب ابن الحب رضي الله تعالى عنه عن أبيه، فاستمكن منه، فلما عليه بالسيف يعني قال الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أسامة: علي، ثم قتله. فحاك هذا الأمر في صدر أسامة، فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من السيف، خف بس السيف. فقال: هل لا شققت عن قلبه؟ ماذا تقول بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن قد أسلمت إلا يومئذ. وهذا يدل على تعظيم من قال هذه الكلمة، ولا يهدر دمه بالتأويل والشبهة، وإنما بأدلة يقينية أوضح من الشمس في رابعة النهار، هذا هو الذي يقضى به. لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأويل، ما هذا كلام أسامة، ده كلامه، ده كلام أسامة، لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: هل شققت عن قلبي فعرفت هل قال تعوذا أم صادقا؟ لم يقبل. حتى لو هو كان كده ما تقتلوش، لا، ما تدافع عن نفسك، إذا جيه وعرفت أنه قالها خديعة خلاص هتقتله في المرة دي، لا يضره. لكن هو الآن يعني في شبهة ان هو فعلا ممكن يبقى قالها تعويذا من السيد وممكن يبقى صادق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم حرمة هذه الكلمة في قلوب أصحابه ولا يقدموا على قتل مسلم بشبهة أو تأويل. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد رؤيا أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيصدقون ويجاهدون. والحديث حديث حسن. يعني هذا من باب الترغيب، قالوا يا رسول احنا مش هنزكي ولا هنجاهد، فقال لهم طيب بس اسلموا. واخد بالك؟ واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم ان اسلموا وعرفوا حلاوة الاسلام سيصدقون وسيجاهدون. وقد كان كما نعم لا وله ولغيره، وفعل ذلك الأوزاعي. ولعلنا ذكرنا قصته قبل ذلك، إن كان له جار نصراني وكان فيه عقل ويعني فهم، فكان الأوزاعي يطمع في إسلام فيقول: ما رأيت مثلك بهذا العقل ينأى عن الإسلام. يقول: والله ما يمنعني من الإسلام إلا الابتلاء بالخمر، أحب الخمر ما أقدرش أستغنى عنه، وأنا عارف عندكم اللي يشرب الخمر هاتوا جلدوه. فقال: ومن قال ذلك؟ أسلم ولا عليك، أنا الأوزاع وأضمن لك أن أنت تشرب الخمر براحتك. فقال إيه؟ قال: افعل. فأسرع الرجل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: اسمع، أخد بالك أنت الآن إيه؟ مسلم. فإن ارتددت قتلناك، وإن شربت جلدناك، فاختر لنفسك ما تحب. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط وشرط.
هو معرض النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلة الإسلام فوافقوا وقالوا لن به.
نعم، ما لما حديث ثقيل فهو ما حديث إلين. ما هو في ألا صدقة علينا ولا جهاد.
لأن هو يعني قال لا، الإسلام يؤخذ من جميع جوانبه وأب عليهم الإسلام.
لا يصح، هذا هو الأصح. وفيه أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث. ورجال هذا الحديث السابق رجاله ثقات إلا الرجل المبهم منه، فإن كان هذا هو الصحابي الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم على ألا أصلي صلاتين، فإذا الحديث صحيح، وإن كان غيره فيبقى فيه جهالة. فالإمام أحمد قال: يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. يعني ما نقدحش في إسلامه لو هو دخل الإسلام واشترط شرط فاسد، زي ما الرسول عليه السلام عمل مع ايه؟ مع اولياء برير اللي اشترتها عائشة، كانت اما اسمها برير، ماشي؟ فجاءت الى امنا عائشة تريد ان تعينها في كتابتها، كان في حاجة اسمها المكاتبة، ملك والذين ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه خير. فكان الامة او العبد ممكن يشتري نفسه من ايه؟ من اسياد، يسيبوه يشتغل ويقسموا عليه المبلغ وهو يسدده اقساط. بس كان بعد ما بيعتق بيشتري نفسه بيفضل الولاء ايه لهم، لو مات ايه يرثونه، لو مات ايه يرثونه. ف جاء جاءت بريرة تستعين بأمنا عائشة في كتابتها فقالت أو خير لك من ذلك إن شئت أن أعد لأهلك يعني المال عدا ويكون الولاء لي. فذهبت إليهم فقالوا لا، إن شاءت أن تشتريك ويكون الولاء لنا واخد بالك فعل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اشترطي لهم فإنما الولاء لمن أعتق. فأخذت المال وعائشة قالت لهم خلاص الولاء لك. ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال ما بال رجال أخذ بالك يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مئة شرط وشرط وإنما الولاء لمن أعتقى، وإنما الولاء لمن أعتقى. فكذلك يمكن لو رجل مبتلى بالزنا، مبتلى بشرب الخمر، مبتلى بأي بلوى مما يبتلى بها أهل الكفر، فقال أنا مش هسلم إلا وتبيح لي الآفة دهي، يقول له ماشي أسلم. إذا دخل في الإسلام يؤمر بالانتهاء إن كانت معصية أو بالإتيان إن كان إن كان شيئا مأمورا به، ويجري عليه الحد كما يجري على سائر أهل الإسلام. فهنا الإمام أحمد أخذ بهذه الأحاديث قال يصح الإسلام على الشرط الفاسد، وينفع واحد يشترط أنه ما يصليش إلا صلاتين من خمسة ولا ما يجاهدش ولا ما يزكيش، ما ينفعش شرط فاسد. ومع ذلك نقول له أيوة تفضل ونرغبه واللي أنت عاوزه ونعمل له البحر طحينه، وبعدين يدخل خلاص نقول له بقى حلو أنت خلاص أنت واخد بالك، إما يعني أن تنفذ ما ينفذه أهل الإسلام وإلا يكون عليك من العقوبة عمن امتنع من فعل هذا الشيء. طيب، واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال الإمام أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع، معناه أن يسجد يسجد على طول واخد بالك انت، عشان برضو ما كانش عاجبه الوضع بتاع بتاع الركوع، زي ما أبو طالب ما كانش عاجبه الوضع بتاع السجود. وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى إلى الشهادتين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على على فقرائهم. فيبقى دعاهم أولا إلى الشهادتين ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة، ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر أو أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة وسائر الأركان والشرائع. وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام وكما قال العربي الذي جاءه سائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما. يعني مجرد ما يتشهد بالشهادتين يعصم دمه وماله ويصير بذلك مسلما ابتداء أنه. فإذا دخل في الإسلام، فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليه، وإن أخل بشيء من هذه الأركان. فإن كانوا جماعة لهم منعة قتلوا، يعني بلد دخلت في الإسلام وبعدين قال لك إحنا لهنصلي ولا هنصوم ولا هنزكي، يا جماعة يهديكم ويرضيكم، دي أركان الإسلام، قال لك أبدا. فخلاص إذا كانوا جماعة نعمل إيه بقى دلوقتي؟ يقاتلوا، قال لك إيه؟ يقاتلوا حتى يزعنوا إلى إيه؟ إلى هذه الفرائض التي تركوها، كما قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مانع ليه الزكاة بتوع الردة غير مانع الزكاة. لا، ليس كل من قاتله الصديق كانوا أهل ردة، بل هناك من كانت لهم شبهة في منع الزكاة، يعني هم كانوا على الإسلام لم يرتدوا عن الدين، وإنما قالوا إنما كنا ندفع زكاتنا لمن قال الله عز وجل في شأنه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا أما إذ مات بيه خلاص، فكانت شبهة موجودة لحداثة عهدهم بالإسلام ولم تكن الأمور قد استقرت كما كان الحال فيما بعد ذلك. يعني لا، عاوزين نقول أن الذين قاتلهم الصديق على صنفين، قوم ارتدوا عن الإسلام زي مسيلمة الكذاب وزي سجاح وبنو حنيفة، ولذلك هؤلاء هم الذين سبي منه، لأنه كانوا بيقاتلون قتال كفار، يعني النساء اللي كانوا الصحابة يمسكوهم في الغزوة كانوا يبقوا سباي. ولذلك علي بن أبي طالب أنجب محمد بن الحنفية من مين؟ من هذه السبية، نسبة إلى أمه كانت من بني حنيفة. ماشي. وهناك أناس كانت عندهم شبهة في الزكاة، ففرق الصحابة بين قتال هؤلاء، فقتال من كانت لهم شبهة في الزكاة كان إيه؟ كان قتال الطائفة الممتنعة عن أداء شعيرة من شعائر الإسلام. وأما الطائفة الثانية التي ارتدت كان الصحابة يقاتلونهم قتال أهل الردة. لا، يقول وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر. فبيرد الحافظ ابن رجب على أن بعض الناس أخذ من هذا الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وعللوا هذا قالوا إن الكفار مخاطبون بأصل الشريعة وكذلك بفروع الشريعة، وهذا خلاف طويل بين أهل الأصول معروف على قولين. قال وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار تدل على خلاف ذلك. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا يوم خيبر فأعطاه الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فسار علي شيئا ثم وقف فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ فقال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فجعل مجرد الإجابة إلى الشهادتين عاصمة للنفوس والأموال إلا بحقها، ومن حقها الامتناع من الصلاة والزكاة بعد الدخول في الإسلام كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وطبعا ما حدش يفهم من هذا الحديث إن كل كافر واخد بالك نحط على رقبته السيف يا تسلم يا نذبحك، واخد بالك؟ ها هذا خطأ طبعا، وليس هذا هو المراد في الحديث، وإنما بيننا وبين الكفار أمور ثلاثة: إما أن يسلموا نعرض عليهم الإسلام ويصيروا كأهل الإسلام جميعا، لهم ما لهم وعليهم إيه؟ ما عليهم من شرح الله صدورهم للإسلام. فإن أبوا وفي المسلمين قوة ومنعة نعرض عليهم أن يدفعوا الجزية لنا ضريبة تضرب على رجالهم الأغنياء فقط وليس الفقراء منهم، والرجال وليس الصبيان ولا النساء، ها؟ فريضة معينة على حسب ما عندهم تدفع إلى يعني أهل الإسلام على أن يقوم أهل الإسلام بحمايتهم، ها؟ وألا يتعرض لهم أحد، وأن يترك لهم الحرية في أن يمارسوا ما شاءوا من الشعائر التي يتعبدون بها لله عز وجل على عقيدتهم الفاسدة. فإن أبوا هذه وفي المسلمين قوة يبقى بيننا وبينهم القتال، يبقى هنا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وليس القتال ابتداء وإنما بعد رفض الإسلام، وكذلك عدم إذعانهم أن يدفعوا الجزية. ومما يدل على قتال الجماعة الممتنعين من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من القرآن الكريم قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله جل في علاه: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، مع قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينتظر فلا يغير على قوم حتى يصبح أي يخرج الفجر، فإن سمع أذانا صلى الله عليه وسلم كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع احتمال أن يكونوا قد دخلوا في الإسلام. وكان يوصي سراياه، يعني ممكن الناس يبقوا أسلموا بس ما بيقوموش الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزوهم. فجعل يعني من أدلة إثبات الإسلام خد بالك أو عدم قتال أصحابه إقامتهم للصلاة. وكان يوصي سراياه: إن سمعتم مؤذنا أو رأيتم مسجدا فلا تقتلوا أحدا، والحديث ضعيف. وقد بعث عيينة بن حصن إلى قوم من بني العنبر فأغار عليهم ولم يسمع أذانا، ثم ادعوا أنهم كانوا أسلموا قبل ذلك. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان كتابا فيه من محمد النبي إلى أهل عمان سلام عليكم إلى آخره، وهو أيضا ضعيف. فهذا كله يدل على أنه كان يعتبر حال الداخلين في الإسلام، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وإلا لم يمتنع عن قتالهم. وفي هذا وقع تناظر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، اللي هو الحبل اللي بتعقل به الشاة أو البعير أو غير ذلك، يعني شيء يسير جدا ثمنه زهيد، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله ما هو إلا رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فأبو بكر رضي الله عنه أخذ يعني قتالهم من قوله إلا بحقه، فدل على أن قتال من أتى بالشهادتين بحقه جائز، ومن حقه أداء حق المال الواجب. وعمر رضي الله عنه ظن أن مجرد الإتيان بالشهادتين يعصم الدم في الدنيا تمسكا بعموم أول الحديث، كما ظن طائفة من الناس أن من أتى بالشهادتين امتنع من دخول النار في الآخرة تمسكا بعموم ألفاظ وردت، وليس الأمر على ذلك. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فليس معنى ذلك أنه إيه؟ أنه لن يدخل النار، لأن ممكن هو ختم له بخير، نعم، لكن سيئاته كانت أكثر من حسنات، ولم يكن عنده مصائب مكفرة، ولم تدركه شفاعة الشافعين، فدخل النار بذنوب هذه، لكن مآله سيكون إلى الجنة، وأنه لن يكون خالدا مخلدا في النار كما هو فعل إيه؟ كما هو فعل يعني أو كما يفعل بأهل الكفر الذين يحرم عليهم دخول الجنة ويخلدون في النار. فالألفاظ التي فيها الوعيد الوعد بدخول الجنة لا يلزم منها ألا يدخل أصحابها النار أولا ثم يكون مآلهم إلى الإيه؟ إلى الجنة. قال: ثم إن عمر رجع إلى موافقة أبي بكر رضي الله عنه، قال الحافظ ابن رجب بعد ذلك: وفي رواية: إلا بحق الإسلام، فجعل من حق الإسلام إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كما أن من حقه ألا يرتكب الحدود، أي الجرائم التي عليها حدود، وجعل كل ذلك مما استثني بقوله إلا بحقها. وقوله: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، يدل على أن من ترك الصلاة فإنه يقاتل لأنها حق البدن، فكذلك من ترك الزكاة التي هي حق المال. وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه، وليس هو مذكورا في الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه، وإنما أخذ من قوله إلا بحقها، فكذلك الزكاة لأنها من حقها، وكل ذلك من حقوق الإسلام. واستدلوا أيضا على القتال على ترك الصلاة بما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع الأمراء والحكام على الباطل هذا هو الذي يهلك كما يهلكون ويؤاخذ كما يؤاخذون. فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ ناس الأمراء اللي بيغيروا ويبدلهم ويعني يفعلون هذه المعاصي، نقاتلهم لأجل ذلك؟ قال لا ما صلوا. قال لا إيه؟ ما صلوا. فجعل الصلاة مانعة لهم من الإيه؟ من القتال. وحكم من ترك سائر أركان الإسلام أن يقاتلوا عليها كما يقاتلون على ترك الصلاة والزكاة. وروى ابن شهاب عن حنظلة ابن علي بن الأسقع أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على خمس، فمن ترك واحدة من الخمس فقاتله عليها كما تقاتل على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. قال سعيد بن جبير قال عمر بن الخطاب لو أن الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلام في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات. وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم. ويدل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. فاللي بيظهر الإسلام بنعمله على الإسلام، واللي بيظهر الكفر بنعمله على الإيه؟ على الكفر. والحديث صحيح في البخاري ومسلم وغيره. وفي المسند للإمام أحمد رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. أولئك إيه؟ الذين نهاني الله عن إيه؟ عن قتلهم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل إيه؟ أصحاب. هم صحيح منافقين بس إذا قتل واحدا منهم فتنتشر الأخبار وتشيع في جزيرة العرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد يقتل في أصحابه لأنه يريد مثلا أن يستأثر بالملك أو غير ذلك. وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة. أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد رحمه الله ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. وأما الصوم يعني الصلاة أكثر العلماء على قتل غير المصلي، يحبس 3 أيام ويعرض على السيف كل صلاة، صل وإلا قتل، واخد بالك؟ فإن أبى بعد 3 قتل. اختلف العلماء هل قتله الآن حد ولا رد عن الإسلام. بعضهم يقول هو حد وبعضهم يقول لا يتصور أن رجل مسلم يفضل أن يقتل على أن يصلي، فكونه اختار القتل على الصلاة يدل على أنه جاحد للصلاة أصلا ومنكر إيه؟ ومنكر له. وأما مسألة الصيام فيعني في مسألة الزكاة يعني أكثر العلماء على أنه إيه؟ لا يقتل، أنه إيه؟ لا يقتل. وأما الصوم فقال مالك وأحمد في رواية عنه يقتل بتركه، وقال الشافعي وأحمد في رواية ثانية لا يقتل بذلك، ويستدل له بحديث ابن عمر وغيره مما في معناه، فإنه ليس في شيء منها ذكر الصوم، ولهذا قال أحمد في رواية أبي طالب أحد تلامذته الصوم لم يجئ فيه شيء. قلت وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا أن من ترك الشهادتين أو الصلاة أو الصيام فهو كافر حلال الدم بخلاف الزكاة والحج، وقد سبق ذكره في شرح حديث بني الإسلام على خمس. وأما الحج فعن أحمد رحمه الله في القتل بتركه روايتان، وحمل بعض أصحابنا رواية قتله على من أخره عازما على تركه بالكلية، أو أخره وغلب على ظنه الموت في عامه. وأما إن أخره معتقدا أن الحج أداؤه على التراخي كما هو مذهب طائفة من أهل العلم أو كثير منهم فلا قتل عليه بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، قد سبق أن أبا بكر أدخل في هذا الحق فعل الصلاة والزكاة، وأن كثيرا من العلماء أدخل فيه فعل الصيام والحج أيضا. ومن حقها أي من حق الشهادتين ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، وقد ورد تفسير حقها بذلك خرجه الطبراني وابن جرير الطبري من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قيل وما حقها؟ قال زنا بعد إحصان، أي بعد أن تزوج الرجل، وكفر بعد إيمان اللي هو الارتداد، وقتل نفس فيقتل بها. قال ولعل آخره من قول أنس. وقد قيل إن الصواب وقف الحديث كله عليه، أي هو ليس مرفوعا إن النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. يشهد له ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث هو رقم 14 في حديث هذا الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله عز وجل، يعني أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعصم دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يبيح دمه، وأما في الآخرة فحسابه على الله عز وجل، فإن كان صادقا أدخله الله بذلك الجنة، وإن كان كاذبا فهو من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقد تقدم أن في بعض الروايات في صحيح مسلم ثم تلا فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والمعنى إنما عليك تذكيرهم بالله ودعوتهم إليه، ولست مسلطا على إدخال الإيمان في قلوبهم قهرا ولا مكلفا بذلك. ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه وحسابهم عليه. وقد استدل بهذا من يرى قبول توبة الزنديق حديث البزار، هذا حديث ضعيف، وهو المنافق إذا أظهر العودة إلى الإسلام ولم يرى قتله بمجرد ظهور نفاقه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين ويجريهم على أحكام المسلمين في الظاهر ما علمه بنفاق بعضهم في الباطن. وهذا قول الشافعي وأحمد في رواية عنه، وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء، والله سبحانه وتعالى أعلم. وبذلك نكون قد انتهينا من قراءة هذا الحديث المبارك، حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.